إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب البيوع للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. قبل أن نبدأ في ذلك، فهنا مسألة كالعادة التي تكون في كل عام في شهر رجب. فهناك مسألة الناس يستمرون عليها دائما في أمر من العبادة، ومعلوم أن العبادات توقيفية فلا تؤخذ إلا من الشرع، ألا وهي مسألة أمر الصيام في أول رجب. اشتهر عند الناس جميعا بأنه إذا جاء رجب فإنما يصوم الناس لزاما أول أيام رجب، فيوصي الناس بعضهم بعضا كي يصوموا أول رجب. وهذه المسألة عبادة، والعبادة تحتاج إلى دليل في الإطلاق وفي التقييد. أما في الإطلاق فهنا يحتج بها الناس جميعا، فيقولون مثلا بالأجر الذي يكون في الصيام عموما، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام يوما في سبيل الله كتب له كذا، وفي البخاري: من ختم له بصوم يوم كتب له أجر كذا. فالأجر الذي يكون في الصيام عموما، لكن القاعدة الأصولية أنه لا يستلزم من أدلة الإطلاق التقييد، بمعنى ما يصح أنك تأخذ به الأدلة التي على الإطلاق في فضل عبادة ما، أنك تقيد بزمان أو بمكان أو بكيفية أو بصفة هذه العبادة، إلا إذا جاء من الشرع تقييدها بزمان ما أو بمكان ما أو بصفة ما أو بكيفية ما. يعني الفضل الذي يكون في الصيام عموما هذا لا ينكر، لكن أن نقيدها بأول أيام رجب فيصام، فهنا تقييد بعبادة في زمان ما، ألا وهو أول رجب. يبقى ليس الكلام في فضل الصوم، وإنما الكلام في تقييد الصوم بأول رجب. وصل؟ إذن الناس حينما يقوم إنسان ويصوم مثل هذا اليوم ويتسحر ويصومه وعند المغرب يفطر، فالسؤال المسألة الثانية: حكم صيام هذا اليوم؟ الجواب: هو بدع، خلاص تكلمنا فيه في المسألة الأولى، لكن حكم الصيام هذا اليوم إذا صامه هذا باطل أولا، فصوم هذا اليوم باطل. باطل لما؟ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس عليه قولنا، ليس عليه عملنا، ليس عليه إقرارنا، فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى الإشكال الأول أو ممكن الشبهة الأولى بأنه لا يفيدك الاستدلال بمطلق الأدلة في فضل الصوم. الشبهة الثانية، والشبهتين دول عموما ممكن تقول قاعدة من قواعد الشبهات في عموم البدعة، بأنني أصوم لله عز وجل، واضح الكلام، وإنما الأعمال بالنيات. فيقال إنما الأعمال بالنيات، هذا نصف العمل. النصف الثاني أن يكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كما قال أحد أهل العلم، وهذا كلام جيد، بأن الإسلام ينقسم إلى حديثين: إنما الأعمال بالنيات، وينقسم إلى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن أراد أن يرد نصوص الإسلام كلها إنما يردها إلى كلا الحديثين، النية الصالحة والعمل على سنته عليه الصلاة والسلام. إذن بعد المعرفة يأسم والعمل حابط، إذا لم يكن يعلم فالعمل حابط وهو لا يأسم، فالعمل يكون حابط وهو لا يأسم، لأن الاسم إنما يتعلق بالعلم، صح كده؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وصل؟ إذن هذه المسألة التي مرتبطة كل عام، هذه ليس عليها ثمة دليل. وكل ما ورد في فضل رجب في أمر الصيام لا يثبت فيه شيء، لا يثبت فيه شيء بأنه شهر رجب الصوم فيه كذا وكذا وكذا وكذا. صنف ابن حجر رسالة اسمها الكذب على شهر رجب، فكل الأحاديث التي فيها وبنى عليها الناس أعمال، هذه كلها أحاديث موضوعة ضعيفة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ وإنما هو شهر كالشهور في أمر الصوم، فإن كان لك صوم اثنين وخميس وثلاثة أيام من كل شهر وثلاثة أيام من أوله أو أوسطه أو آخره كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، فهذا شهر كبقية الشهور في أمر الإيه؟ في أمر الصيام، في أمر الصيام. نبدأ ونرجع في كتاب البيوع للإمام البخاري رحمه الله. وقفنا عند باب ذكر الإيه؟ ذكر الحجام، ذكر الحجام. ساق الإمام البخاري الباب ده والأبواب اللي قبله ليبين لك الأعمال التي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فكان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام الحجام. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة، أبو طيبة كنية الحجام، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له، أي النبي عليه الصلاة والسلام، بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. إذن هنا أنا عندي بأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجب وأعطى الحجام صاعا من إيه؟ صاعا من تمر، والصاع قدر ليس وزن. الصاع وزن أم قدر؟ قدر لا وزن، ده الصاع. يبقى زكاة الفطر صاعا من تمر، صاعا من بر، صاعا من شعير، حديث عبادة صاعا من طعام، يبقى الصاع ده إيه؟ أربع أمداد قدر، أربع أمداد بكفة كده، أربعة أمداد، يبقى الأربع أمداد دول صاروا إيه؟ صاع. خلاص بس انتهت بقى، انتهت المسألة، مفهوم؟ يبقى قدر لا، قدر لا وزن. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام له بصاع من إيه؟ بصاع من تم. إذن وجه الاستدلال من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الإيه؟ أعطى الحجام صاع من تمر. وفي رواية
النبي عليه الصلاة والسلام احتجم برضو وأعطى الحجام دينارا، وهذا عند الإمام أحمد. خلاص كده يبقى مسألة، أعطاه دينار ولا أعطاه تمر؟ للجواب شفت الأصوليين بقى، علماء الأصول دول، يبقى هذا في موطن، هذا له حالة وهذا له إيه؟ حال، هذا له زمان وهذا له زمان، هذا في وقت وهذا في وقت. وصل الكلام كده؟ الحديث الذي بعده ساقه أيضا الإمام البخاري برضو لعلة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطى. هنا بقى الكلام، تحس ان ابن عباس يخاطب حد، من سياق الكلام كده مفهوم، لان اذا كان هناك رد على سؤال فهناك مقتضي للسؤال، زي مثلا ايه قول ابن عباس ان هذه الايه ومن لم يحكم انزل الله فليكن الكافرون ليس بالكفر الذي تذهبون اليه، يبقى انا افهم ان ابن عباس بيرد على حد بيقول ان الايه دي في الكفر الاكبر، صح كده الكلام؟ ولا هو ابن عباس بيقول لنفسه ليس بالكفر الذي تذهبون اليه؟ لا، ده مقتضى الكلام ان في حد بيقول ان الايه دي في الكفر الاكبر وهو بيقول ليس بالكفر الذي تذهبون اليه، انما هو كفر دون كفر. وكان الراجح من هذا الكلام انه كان يخاطب طائفه النجدات اتباع نجده الحروري، وابن محمد ابن نجد الحروري، هي عيلة زبالة كلها كده، نجدة ومحمد ابن نجدة، عيلة كده كلها تكفيرية وخوارج، ابن عباس عاصرهم يعني، شاف منهم الأمرين. الشاهد إن ابن عباس هنا بيقول ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. شوف أناس بقى راحوا لكلام أتباع نجد الحروري وتركوا كلام مين؟ وتركوا كلام ابن عباس، يبقى في مقتضى للايه؟ للسؤال. كذلك هنا بيقول احتجم النبي عليه الصلاة والسلام واعطى الحجام ايه؟ اجره، اعطى الحجام اجره. قال ولو كان حراما لم يعطه، يبقى معنى ذلك ان فيه ناس امامه بيقولوا بان اعطاء الحجام حرام، فمقتضى السؤال واضح كان الرد لو كان حراما لم يعطيه. خلاص. طيب يبقى انا كده عندي اناس يقولون بان اعطاء الحجام حرام، وابن عباس يقول بانه لو كان حرام لما كان النبي عليه الصلاه يعطيه. طيب ما انا عندي قول النبي عليه الصلاه والسلام كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث، فما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث؟ اثنين، فما معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الحجام دينارا ومرة يعطيه صاعا من تمر؟ وما معنى أن ابن عباس يقول لو كان إعطاء الحجام حرام لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه؟ أول شيء أنا كده عندي نصوص صحيحة. اثنين، عندي نصوص حدث فيها إشكال عندي، وقلت هنا عندي لأن النصوص صحيحة، والقلب السليم إنما عند ورود الإشكال في النصوص الصحيحة يرد الإشكال إلى ذهنه هو، يبقى الإشكال عندي أنا. طيب ما هو سبب الإشكال؟ الجواب قصور العلم. اثنين، هل الإشكال يكون عيبا عند المشكل؟ الجواب لا، فليس الإشكال عيب، لأنه قد يقع الإشكال والتعارض عند أفاضل الناس، فقد وقع إشكالات لعائشة لكبار الصحابة، فليس العيب في ورود الإشكال، وإنما العيب أن ترد الإشكال إلى النصوص. واضح الكلام؟ يبقى هنا الأصل واحد، يبقى كيفية المعاملة مع النصوص المتشابهة أو النصوص المشكلة. السؤال ده كتب فيه جبال من أهل العلم مجلدات، الطحاوي عمل فيها ما يزيد في كتاب في حل المشكل اسمه حل مشكل الآثار، كتبه فيما يربو عن 26 مجلد، بخلاف الطبعات ممكن يزيد ممكن. ابن الجوزي عمل المشكل في الصحيحين في 4 و5 مجلدات. ابن قتيبة عمل كتابين، المشكل في القرآن واضح وفي الأحاديث في القرآن وأمر الإيه؟ النصوص. ابن القيم ملوش مجلد خاص في المسألة، لكن ابن القيم بيدي قواعد ومش في مكان معين، يعني تلاقيها متناثرة فين؟ في كتبه، خاصة كتاب بدائع الفوائد. ابن تيمية ملوش كتاب معين، لكن ليه رسالة مثلا في القرآن اسمها آيات أشكلت على العلماء. شوف على العلماء، آيات أشكلت عليهم مش على العوام، نحن على العلماء. يجي مثلا في ثناء الكلام ممكن يتكلم في أحاديث ظاهرها الإيه؟ الإشكال أو التعارض، لكن ملوش مصنف خاص في الإيه؟ في المسألة. يبقى وغيرهم كتير من أهل العلم، يبقى تلاحظ حتى في دل قدامى من المحدثين كتير قوي، يبقى تلاقي إن أهل العلم يهتمون بمثل إيه؟ مثل هذه المسألة. يبقى كيفية التعامل مع النصوص المشكلة، فأول شيء إذا كانت النصوص صحيحة يبقى يرد الإشكال إلى الإيه؟ إلي أنا، أنا القارئ، أنا السامع، أنا الناظر. طيب ما سبب الإشكال عندي؟ السبب إيه؟ سبب إن أنا وقعت في إشكال؟ قصور العلم. هذا وارد، يعني أنت مش نبي، وارد أن تقع في قصور، مفهوم؟ أي إنسان في أي فن وارد أن يقع عليه إشكال، صحيح كده؟ وممكن يكون سنين في الفن اللي هو فيه وبرضه بيقع عليه إشكال، لازم يرجع للذي أكبر منه، صح كده كلام؟ ده في الميكانيكا وفي مش عارف إيه وفي الخضار وفي أي حاجة، في أي فن عموما يعني. فليس العيب في وقوع الإشكال، مفهوم؟ وإنما العيب أن تعجز عن الذهاب عن حل الإيه؟ عن حل هذا الإشكال. وصل الكلام كده؟ يبقى إياك لما كانت القلوب، معذرة، لما كانت القلوب مريضة يبقى ده القلب السليم. لما يمرض القلب ينسب الإشكال إلى إيه؟ إلى النصوص. فتسمع بقى اليومين دول، بص حديث مناقض لحديث، بص نص مناقض للآية، شوف البخاري بيقول إيه وبص في الباب التاني بيقول إيه، مفهوم؟ يبقى هنا وقع عنده إشكال، لكن العيب أنه ما رد الإيه؟ لأن قلبه مريض، فرد الإشكال والتعارض إلى النصوص، إلى النصوص. تنزل الآية على قلب سليم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فالصحابي يقول يا رسول الله أشهد الله أني أقرضت ربي حائطي هذا. يبقى فهم من الآية أن الله يدعوهم إلى الصدقة، صح كده الكلام؟ تنزل الآية على قلب واحد نجس مريض من اليهود، فيقول إيه؟ إن رب محمد افتقر ويطلب منا القرض. صح الكلام؟ يبقى الوحي كما يقول ابن القيم كالماء على الأرض، فإن كانت الأرض تستجيب تنبت ثمارها، وإن كانت الأرض بورا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. القلوب دي عاملة زي الأرض كده، في أرض كده جميلة تديها مية وتديها بذر متتعبش تروح مطلعة لك على طول، في أرض تطلع عينك وفي الآخر برضو ما تجيبش حاجة وتضيع فلوسك عليها، خلاص بقى سيبها وريح دماغك منها. واضح الكلام كده؟ يبقى ده سبب ورود أمر الإشكال. ومتى يكون الإشكال ينسب إلى هنا أو ينسب إلى كذا أو ينسب إلى النفس؟ ده بحسب وقوعه على القلب نفسه. يبقى كويس جدا، يبقى نفهم فهمنا من المقدمة دي بأنه ليس هناك تعارض بين نصين صحيحين، صح كده كلام؟ وإنما التعارض إلى ما ذكرنا. طيب المقدمة الثانية بقى، كيف بيتعامل أهل العلم مع التعارض؟ كيف يتعامل مع التعارض ولا يقولون تناقض؟ ذكرنا الفرق بين الاختلاف أو التعارض والتناقض، صح كده؟ التناقض هو تعارض من جميع الوجوه، من جميع الوجوه. أقول لك أخرج ما تخرجش، قوم ما تقومش، شوف نص وضده في نفس الوقت، نص وضده في نفس الايه؟ في نفس الزمان وفي نفس المكان. لكن ممكن يجي لك نص بتقرأ كده عن أنس قال لرجل قم، اللي بعدين النص الثاني قال له اجلس، مش لازم التعارض، لأن ممكن يكون في مكان قال له قم، في مكان قال له اجلس، في زمان قال لفلان قم. يبقى هنا ايه؟ لا يستلزم هذا التعارض. يبقى التعارض التناقض تعارض من جميع الوجوه بحسب اتفاق المكان والزمان، خلاص كده. لذلك مثلا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوره، كنت، لكن ما يقال زوروا القبور لا تزوروها، خلاص كده. يبقى الشرع منزه عن مثل هذا. يبقى الذي يقول إن الكلام ده متناقض يبقى هو ما يفهم ما معنى تعريف التناقض. وصل الكلام؟ لذلك مثلا ابن تيمية يقول لك ايه لما يجي مثلا يناقش كلام حد يقول له وهذا كلام ينقض اوله اخره، ليه؟ لان متعارض من جميع، متعارض من جميع الوجوه، متعارض من جميع الوجوه. زي ما انا بقول لك اهو، انت بتقول زكاة الفطر مال ليست بدعة، طب انا بقول لك ايه تعريف البدعة؟ تقول لي طريقة في الدين مخترعة في الظاهر الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في الدين، اقول لك انت كده متناقض. انا عارف انا بقول يعني متناقض، لان كلامك هنا ينقض اوله اخره، لانك إن لم تقل بأن زكاة الفطر مال بدعة يبقى أنت ما عندكش تعريف للبدعة أصلا. لو هتقول أي تعريف للبدعة يبقى أنت كده في تناقض، صح كده كلام؟ وانت عارف يعني إيه تناقض، وصل؟ فأنت لما تفهم مصطلحات الأصول أما تيجي تسمع حد تقول ده تناقض أنت عارف أنت بتقول يعني إيه تناقض. واضح الكلام كده؟ ده كلام فيه وهم، انت فاهم يعني ايه فيه وهم. يبقى حتى بمعرفة مصطلحات الأصول لا تظلم الخلق. وصل كده كلام؟ يبقى فهمنا كده، يبقى كيفية معاملة علماء الأصول في النصوص المشكلة واضح على السامع أو القارئ أو الناظر. لهم وسائل كثيرة ولكن كلها ترجع إلى أمرين، والأمرين دول هنذكرهم هنا كي نضرب عليه مثال عملي في مسألة الحجامة. إما معاملة الإعمال وإما معاملة الترجيح. خلاص كده، معاملة الإعمال وإما معاملة الإيه؟ احفظ الكلام ده، ده الكلام ده قاعد كده بتسمعه وبتشرب حلبة. واضح الكلام كده؟ يبقى هتمشي في ايه؟ في طريقين، اما الاعمال واما الترجيح. خلاص، طبعا مش هدخل في تعريف كل كلمة، لكن الاعمال ملخصا الا وهو توجيه كل نص الى بيان ما. توجيه كل نص زي ايه؟ الاسهل الى الاذهان والقريب الى الاذهان. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي. يبقى اول الايه انك ايه؟ لا تهدي. لو جيت في سوره الشورى وانك لا تهدي الى صراط المستقيم، صح؟ طب انك لا تهدي، انك لا تهدي، طب هو بيهدي ولا لا يهدي؟ يبقى هنا في اعمال، الاعمال اللي هو ايه؟ توجيه كل آية لمرادها. هو مفيش اشكال اصلا، لان كل آية لها معنى. انك لا تهدي فهنا ينفي عنه هداية التوفيق، ما يملكش قلب حد. وإنك لا تهدي إثبات له بأنه يملك هداية الدلالة، يقول له صلي، يقول له اتبع، يقول له زكي، يقول له حج، خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني. في ناس تصلي، في ناس مش تصلي، في ناس تعمل، في ناس مش تعمل، دي ما يملكهاش. وصل الكلام؟ إذ لو كان يملك لكان يملك هداية أبو طالب. يا عم كل كلمة، يبقى بيهديه هداية الدلالة كل كلمة، لكن ما يملك هداية التوفيق ومات على الكفر. صح الكلام كده؟ يبقى أنت كده عملت مع الآيتين دول إيه؟ ها؟ الإعمال. عملت معاه الإعمال اللي هو وجهت كل آية إلى معنى المراد، إلى معنى المراد. طيب تعالى في مسألة الحجامة هنعمل مثلا مسألة الإعمال. انت عارف الترجيح أسهل، الترجيح أسهل لأنك رجحت دليل مع ترك الآخر، هو ده الترجيح. خلاص كده، ان انت ايه؟ خلاص انا اخد بده واترك هذا. طب اخذت ده ليه؟ لان ده ناسخ وده منسوخ، يبقى انت هتعمل بدليل وتترك الباقي. هو ده الترجيح، انك رجحت شيء على الشيء. لن تعمل كلا الاثنين او الادله كلها، وانما سترجح شيء على شيء. طيب احنا لو جينا هناخد طريقه الترجيح، ودي اللي سلكها الطحاوي في حل مشكل الاثار. قال لك كسب الحجام خبيث، يبقى ده دليل على ان لا يجوز للحجام ان ياخذ مالا لان هذا كسب خبيث. يبقى النص ده ناسخ لكل نص فيه ان النبي اعطى الحجام اجر او تمر او دينار. يبقى كده التحوي ايه؟ رجح. قال لك انا رايح دماغي، ده ناسخ وده منسوخ، وكلام قوي جدا. ودي طريقة ابن حزم، دي طريقة ابن حزم. ليه؟ يقول لك هو ايه معهود الاصل وايه الناقل عن الاصل. كنت عايزنا النبذ برضو في البخاري، مش هينفع، مش هينفع الاصول مع البخاري، ده هو درس الاصول الواحد. التعارض والترجيح ده من أصعب أصعب أبواب الأصول عموما. مفهوم الكلام؟ ابن القيم عمل إيه؟ ابن حزم يقول لك إيه؟ يقول لك شوف معهود الأصل وشوف الناقل عن الأصل، دي طريقته خلاص كده. فيقول لك المعهود الأصل إيه؟ الأصل إن واحد جه يعمل عمل فياخد عليه أجر، صح كده؟ أنا جيت اشتغلت عنده، عملت حاجة، خد اتفضل حقك أهو، ده الأصل. إيه بقى الناقل عن الأصل؟ التحريم. يبقى التحريم ده طارئ، يبقى كسب الحجام خبيث ده إيه بقى؟ ده دليل ناقل عن الأصل. يبقى كده الأصل إن أي إنسان ده في إسلام أو قبل الإسلام عموما إن بيعمل حاجة بياخد عليها أجل، ده ما اسم معهود الأصل. فابن حزم دايما يقول لك أنا أستصحب الأصل معايا اللي هو دليل الاستصحاب. وصل كده معايا ولا روحته؟ معايا شو حسين؟ كويس. يبقى دي معهود الأصل، وأدي الناقل عن الإيه؟ أدي الناقل عن الأصل. ابن القيم رحمه الله يبقى دي معاملة بطريقة إيه؟ بطريقة ترجيح، اسمها طريقة ترجيح، إن أنا رجحت معنى مراد دون المعاني الأخرى، نص مراد دون النصوص الأخرى. خلاص يبقى النصوص بقى اللي أعطله أجر ودينار وتمر وكلام ده خلاص ده كان في الأول، بعد كده إيه؟ نسخ. قال لك وده كلام ابن عباس، لأن ابن عباس بيقول له إيه؟ في واحد بيقول إن ده حرام، قال له لو كان حراما لم يكن ها؟ لم يكن يعطيه أجرا، لو كان حراما لم يكن يعطيه أجرا. طب ما هنا ابن عباس استعمل بقى العكس، ابن عباس استعمل الايه؟ العكس. قال لك لو كان حراما لم يكن يعطيه أجرا. طب ايه الجواب على كلام ابن عباس؟ خليك معايا، انا دلوقتي لسه ما روحتش على كلام ابن القيم وكلام ابن تيميه، ركز معايا عشان لو ما ركزتش هتروح مش فاهم معايا. ابن عباس دلوقتي بيقول ايه؟ لو كان حراما لم يكن يعطيه شيئا، لم يكن يعطيه اجرا. يبقى معنى كده ان واحد بيقول لابن عباس اعطاء الحجام حرام، وابن عباس بيقول له لا مش حرام، لانه لو كان حرام ما كانش يعطيه، وراح قايل له النصوص الايه اللي هي فيها اعطاه النبي عليه الصلاه والسلام اجر. يبقى ابن عباس بقى عمل ايه؟ عكس المساله بتاعه الطحاوي ابن حزم. خلاص، ان الاول مثلا كسب الحجام خبيث، لا ده بعد كده النبي عليه الصلاه والسلام بقى اعطى، ولو كان حراما لم يكن النبي عليه الصلاه والسلام يعطيه. يبقى ابن عباس عكس المساله، خلى المنسوخ هو كسب الحجام خبيث، والناسخ اعطاء الحجام اجر. يبقى لا باس، يبقى احنا كده ايه تحصل عندنا قولنا هم. خلاص كده. ابن القيم بقى وابن تيميه قال لك لا الموضوع مش كده، خد بالك بقى. ابن تيميه وابن القيم عندهم الاصل مساله اعمال النصوص، مساله الايه؟ الاعمال، مش الترجيح. معايا يا شيخنا كده؟ الاصل عندهم الاعمال، لا يصل الى الترجيح الا عند الايه؟ عند عدم استطاعة جمع النصوص، أو عند ظهور التأريخ. ظهور التاريخ، إن مثلا يقول لك إيه؟ ثبت مثلا إن النص ده كنا نفعله قبل الهجرة، الشيء ده هو هو ثم عملناه بعد الهجرة، يبقى التاريخ ظهر ولا لا؟ خلاص، كان أصحاب رسول الله يأخذون بالآخر فالآخر، بالآخر فالآخر. زي إيه؟ زي القيام للجنازة. أنا عايز أفهم إيه، أقوم ولا لأ؟ عندي نصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام مر الجنازة فقام لها. طيب حديث علي بن أبي طالب وحديث جابر في صحيح مسلم، ألا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقيام ثم أمرنا بالقعود. شفت الكلام ده؟ أمر ثم. علي بن أبي طالب مر الجنازة فواحد جاي يقوم فرح قال له اقعد، شده كده قال له اقعد في الصحيح فعند أصحاب السنن. قال له النبي عليه الصلاة والسلام ألم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقيام؟ قال أمرنا ثم قعد، وفي رواية ثم أمرنا بالقعود. يبقى أنا كده عندي تحصل التاريخ ظهر، قال له ثم، صح كده؟ يبقى كان أصحاب الرسول الله يأخذون بالآخر في الآخر. لكن عند عدم ظهور التاريخ أنت هنا لازم تروح إما الإعمال وإما بالقرائن تقول ده دليل ناقل عن معهود الأصل. أنت بتبص لي كده بتكلم لغوريتميان، وصل كده؟ أنا ماشي واحدة واحدة أهو، خلاص معانا كده يا جماعة؟ معايا شيخ خالد؟ عمال تشرب شاي ومريح دماغك معايا؟ كويس. يبقى عند ظهور التاريخ انتهت المسألة خلاص، بدليل كان أصحاب رسول الله يأخذون بالآخر فالآخر. آخر حاجة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان بيعملوها. عشان كده الخلفاء الأربعة لحم الجمل لا ينقض الوضوء. ليه؟ كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. حديث جاب. خلاص كده كلام؟ كويس. يبقى دي طريقة إيه؟ ترجيح. يبقى باب النسخ والمنسوخ ده برضه داخل في باب الايه؟ داخل في باب الترجيح. معهود الاصل والنقل عن الاصل ده في باب الايه؟ ترجيح. اعمال ليه؟ مفهوم معانا يا شيخ احمد؟ انت عشان انت ورا العمود فالكلام مش رايح لك. عارف لو انت جيت يمين شويه كده شمال هتلاقي كلام جاي لك عادي. طب ابن القيم عمل ايه بقى؟ الاعمال ده أصعب من المسألة الترجيح، لأنه هيعمل الإيه؟ النصوص كلها. قال لك مفيش تعارض أصلاً ما بين كسب الحجام خبيث، ولا ما بين الإعطاء الأجر، ولا ما بين كلام ابن عباس لو كان حراماً لم يعطيه أجر. يا نهار أبيض، مفيش تعارض خالص. قال لك آه مفيش تعارض. ليه؟ قال لك هنا في باب الإعمال قاعدة عدم التلازم بين الأخذ والعطاء. يعني إيه؟ مفيش تلازم بينهم. إن لا يستلزم من تحريم طلب الأخذ تحريم العطاء، ما يستلزمش أبدا. القاعدة دي في باب إيه يا شيخ ربيع؟ ها؟ ده ترجيح؟ ده الإعمال؟ ده الإعمال؟ ده الإعمال؟ إنه لا يستلزم من باب تحريم الأخذ تحريم العطاء. زي إيه؟ الحجامة هي، مش عايز نروح بعيد، خلينا في الباب بتاعنا. قال لك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل، بص ابن القيم بيقول إيه، لم يقل إعطاء الحجام خبيث، وإنما قال كسب الحجام خبيث. طب في فرق؟ ده في فرق كبير قوي بين السماء والأرض. ما هو الكسب من الاكتساب، من طلب الكسب. إن أنا اللي طلبت إيه؟ إن أنا اللي طلبت مال، أنا الطالب. ولا يستلزم من هذا حرمة إن أنا أعطيك إن لم تطلب. تعال معايا في مثال، ونيجي من المثال ده على الباب بتاعنا عشان ما نروحش بعيد. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عند أحمد وأبي داود وأصحاب السنن عموما، نهى النبي عليه الصلاة والسلام، خد بالك من الكلام، عن كسب الفحل. شفت الكلمة؟ كسب الفحل اللي هو إيه؟ عندي بقرة عايز أعشرها بالبقرة اللي عندك، فيقول له طيب عايز تعشرها؟ والله ب5000 جنيه. يبقى ده اسمه ايه؟ كسب، لانه طلب فلوس. وصل كده كلام؟
ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كسب ماء الفحل. كل النصوص دي خد بالك بقى. جابر بيقول له ايه؟ بيقول له يا رسول الله خلاص احنا مش هنطلب. قال يا رسول الله إن نطرق الفحل فنكرم. شوف بالك من الكلام. بيقول له إن نطرق الفحل خلاص احنا يا رسول الله خلاص ماشي سمعنا وقطعنا. ده فلان عبد الرحمن معوف عايز مش عارف بقرة عشرة، طب خد الجاموسة اللي عندي وما فيش اي حاجة والاجر عند الله عز وجل، ما فيش اي حاجة خلاص. لكن بعد ما خلص بيقول لي الله يجزاك الله خير ودي هدية مني ليك، انا ما طلبتش حاجة، يعني انا لم اشترط للقبول اجرا، خلاص كده، وليس في نيتي اي اجر. وانما بعد ما خلص خلاص قال طيب ادي هديه مني ليك، ادي مش عارف 500 جنيه مني ليك، ادي مش عارف عشوه، ادي مش عارف 2 كيلو لحمه للعيال يتعشوا، 2 كيلو كباب خدهم، مش عارف خد يا ابني هات لي الحاج قفصين برتقان، اي حاجه. قال له ان نطرق الفحل فنكرم، فرخص النبي في الكرامه. اهو شوف، مع انه قال كسب الفحل خبيث، قال له هما بيعطونا، قال خلاص. فرخص النبي عليه السلام في العطاء دون طلب الكسب. يبقى كده انا عندي اعمال للنصوص ولا لا؟ يبقى انا كده اعملت النص اللي هو في الكسب في ان الحجام لا يطلب ليكتسب من الحجامة، خلاص كده كلام. ولكن إن أعطي لا بأس. يبقى أنا كده أعملت الإيه؟ كلا الدليلين. يبقى كسب الحجام خبيث، ده في باب الإيه؟ في باب طلب، وفي باب الاكتساب بمهنة الحجامة، إن أنا أتخذها مهنة للاكتساب، لا ده لا يجوز، ده حرام، مفهوم؟ ولكن أنا طلبني فلان عشان أعمل له حجامة، هذه لله عز وجل، طيب جاهز الكاسات بتاعتك واشتريها ومش عارف إيه، وأنا هاجي لك في الوقت الفلاني. خلاص خلص الموضوع كله، قال له دي هدية مني ليك، لا أنا طلبت ولا في نيتي أنني أريد ولا استشرفت شيئا ولكن أعطاني. يبقى الحديث هنا ايه؟ أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الحجام صاعا من تمر أو أعطاه دينارا، خلاص؟ يبقى في الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى، وليس في الحديث إن الحجام طلب. هذه القرينة الثانية. يبقى ليس في الحديث إن الحجام، وإنما الذي في الحديث فقط هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه. لذلك ابن عباس قال لو كان حراما لم يعطه النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال لو كان حراما لما طلب الحجام. يبقى ابن عباس كلامه أصلا في العطاء وليس في الكسب، يبقى مش باب لناسخ ولا منسوخ ولا حاجة خالص. زي ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ثمن الكلب خبيث. ثمن الكلب هو في نص واحد، حديث واحد، كسب الحجام خبيث، ثمن الكلب خبيث. طيب أنا إن اضطررت إلى شراء كلب معلم مدرب لحماية أرض أو بيت، خلاص كده، أو مصنع، للعلة دي عموما، يعني مش لعلة الشوارع والمنظرة والكلام ده، دي كارثة لوحدها. فالعلة دي أنا لازم إن أنا إيه؟ أشتري، خلاص كده؟ لازم إن أنا أشتري. طيب هل أنا أقسم إن اشتريت؟ الجواب لا، لأنني لا أقسم إن اشتريت إذا كنت اشتريت لهذه العلة، ولا أكون معاونا على هذا الاسم، ولكن هذا العبد هو الذي يأسم لأنه يكتسب من جراء بيع الكلاب. يبقى في فرق ما بين الاكتساب والعطاء. وصل الكلام كده؟ الحاجة الثانية كسب الحجام خبيث. ليس الخبث يكون حكما مطلقا دائما، لا، الخبث هنا في الكسب، لأن ممكن الشيء نفسه يحكم عليه بخبث، لكن خبث في موطن ما، لكن إن تغير حاله ينتقل إلى أنه مباح. مثال، النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الثوم والبصل، الشجرتين بتوع الثوم والبصل، أشار إلى الثوم وإلى البصل فقال هما خبيثتان. هما إيه؟ خبيثتان. خد بالك بقى، ليس الخبث يؤخذ منه الحرمة أولا إلا في مواطن، يبقى ليس على الإطلاق. أنا لو جيت كلت بعد العشاء ونمت وغسلت أسناني كويس و إلى آخره، وصحيت الصبح صلاة الفجر في المسجد، ليس لي أي رائح، مباح ولا حرام؟ مباح. خلاص كده كلام. لكن إن كانت مثلا، شفت المباح هو بالأصل مباح في الأصل هو، لكن إن كان سيذهب إلى المسجد بهذه الرائحة، يبقى الخبث هنا يأتي، لأنه سيتأذى منه المسلمين في المسجد. صح كده كلام؟ سيتأذى المسلمين في المسجد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى وإذا شم من أحد، إذا شم من أحد رائحة الثوم أو البصل كان يخرجه من المسجد. تخيل ليه؟ ما هي الحكمة؟ إتمام الخشوع ليك. يبقى الخشوع مقصد في الصلاة. أنت بتشم واحد جنبك وكله طن بصل جنبك، ده مش يعرف يصلي، يبقى الخشوع مقصد، يبقى الخبث من الجهة دي. وصل الكلام كده؟ وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، حديث صحيح مسلم. برضو لو كانت الزوجة تتأذى من رائحة البصل، ها يا عبد الرحمن ما تغرف ده، يعمل لك ايه يعني؟ تتأذي ولا ما تتأذيش ولا تتحرق؟ لا، اذا كانت تتأذى لا يجوز ان تؤذيها. في نساء مش فارقة معاها حاجة، ان شاء الله لو كلت جرار مش فارقة معاها حاجة، مش فارقة معاها خالص يعني، عادي يعني، مفيش اي حاجة يعني. في نساء مسيرة، دي مسألة فتوى يختلف، مجرد مثلا البصل نفسه ما تطقيش في البيت، لا ما ينفعش، يبقى هنا حرصا على المسلم، يبقى أن يتأذى، يبقى ما يصح أن تأكله وهي حاضرة. خلاص كده الكلام؟ يبقى أنت معايا كده أنه بيختلف خبثه. لذلك النبي عليه السلام عند أحمد وأبي داود من حديث عمر بن الخطاب قال إنهما خبيثتان فأميتهما طبخا. كلمة الطبخ دي اهي، فأميتهما ايه؟ طبخا، لأن طالما دخلت خلاص، تعرف انت شو ربيع، طالما دخلت في الصلصة واتضربت مع مش عارف ايه والبامية والكلام ده كله، خلاص راح الايه؟ راحت الرائحة الخبيثة. يبقى شوف كلمة الخبث نفسه ليست مطلقة. يبقى كسب الحجام خبيث، يبقى من جهة الكسب، لكن إن كان في العطاء ليس بخبيث. تفضل. يبقى بنكون من ذلك اتكلمنا في مسألة باب الحجام والخلاصة في ذلك، ألا وهو إعمال الأدلة بأن المحرم هو أن يتخذ هذه الحجامة مهنة للاكتساب، وإنما الذي له
إذا عمل عملا مثلا من الحجامة وأعطاه أحدا ما عطاء بغير أن يطلب فهذا لا بأس به. فرخص النبي عليه الصلاة والسلام في أمر العطاء. يبقى باب الأخذ لا يستلزم منه إذا ثبت فيه حرمة أنه يستلزم من ذلك حرمة الإيه؟ حرمة العطاء، لأن ممكن العطاء يكون لأمر ما سيقع علي أنا فيه ضرر، مفهوم؟ كما ذكرت لك قبل ذلك، إذا أراد إنسان مثلا ألا يقضي لك أمرا ما هو لك في أي مصلحة، في أي ورق، في أي مش عارف إيه، إلا ما تديله فلوس، مش هيخلصها لك إلا ما تديله فلوس. فلو أنني أعطيته هذا حق لي أصلا، لو أنني أعطيته فهذا باب العطاء، هذا باب عطاء أنا لا أقسم فيه لأن هذا حق وهذا ظلمني. أما باب الأخذ فهو الذي إيه؟ هو الذي يأسم، وهذا من تعريف الرشوة، لأنه أخذ مال أو إعطاء مال لإحقاق باطل أو لإبطال حق. التعريف ده ممكن ينقسم، لأن إعطاء أخذ مال لإحقاق باطل أو لإبطال حق. السؤال هنا الآخذ ده اللي أخذ مال الأصل أنه بيأخذ ماهية لهذا العمل؟ الجواب نعم، مفهوم؟ يبقى الحق عليه الواجب أن يصنع هذا الفعل لأي إنسان، فباطل أن يطلب منه مال آخر كي يفعله وإن لم تعطيني لم أفعل، يبقى هذا إبطال حق، يبقى الرشوة هنا في حق. لكن أنا أعطي المال لإحقاق حق، صحيح؟ فأنا آخذ منه هذا من حسناته يوم أن ألقى رب العالمين، صحيح الكلام كده؟ وهو الذي يأسم. ودي قاعدة بقى إيه؟ دي قاعدة عامة. يبقى فرق ما بين حكم الأخذ وما بين حكم الإيه؟ وما بين حكم العطاء. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التجارة فيما يكره كسبه. كلمة فيما يكره ليست تعريف الكراهة الأصولية بأنه ليس المحرم في ذاته، خلاص كده؟ لأن الكراهة عند الأصوليين ألا وهو عند الأصوليين باب الكراهة بخلاف باب التحريم، نسيت، باب الكراهة بخلاف باب التحريم عند الأصوليين، خلاص كده؟ طيب التحريم إيه هو؟ ما نهى عنه الشارع على وجه الحتم والإلزام، يساب تاركه امتثالا ويتوعد بالعقاب إيه؟ فاعله، خلاص كده؟ المكروه في تعريفين: إما ما نهى عنه الشرع ليس على وجه الحتم والإلزام ولكن يساب تاركه امتثالا ولا يتوعد بالعقاب فاعله لذاته. دخلتنا شيخ ربيع في قصة تانية، يعني ايه؟ يبقى المكروه في ذاته، خلاص؟ يعني مثلا الشيء الذي يكون مكروها وليس حرام انا لا أقسم في فعله لذاته، لكن واحد المكروه ده من باب استحب الشرع تركه ولا استحب الشرع فعله؟ ها؟ تركه. يبقى ده في باب الترك مش في باب الفعل. اتنين، لما يكون في باب الترك كثرة مزاولة المكروهات تجرئ القلب على المحرمات، لازم كثرة طرق باب المكروه يجرئ القلب على الوقوع في الايه؟ في المحرمات. لذلك حديث النعمان بن بشير: فمن حام حول الحمى يوشك ان هتفضل تحوم حولها كده، لازم تقع فيه. لذلك
المباح ما كان مخيرا فيه العبد بين الفعل والإيه لذاته، كسرة طرق باب المباح يوقعك في المكروه أو المحرم شئت أم أبيت. يعني مثلا إيه، معلش ممكن يكون الكلام ده ممكن يكون غريب على بعض الناس، هو غريب لكثرة الفتن. يعني أنت مثلا حبيت تخرج عشان تروح تقعد في جنينة حلوة والشمس والخضرة والكلام ده، ده في ذاته مباح، ده اسمه مباح بالجزء. المباح بالجزء قد يكون محرم بالكل أو مكروه، لأن كثرة ولوج باب المباح خلاص قاعدة مش عارف، طب يلا بقى كل يوم نروح، كل يوم كل يوم كل يوم، أو مش عارف في الأسبوع كم مرة، أو مش عارف إيه كم مرة، أو إلى آخره، ده هيضيع عليك أمور في الآخرة، قراءة قرآن، باب علم شرعي، حضور مجالس علمية، يضيع عليك طاعات وانت حضرتك مش قاعد في الكون لوحدك. يعني مفهوم المكان ده في متبرجات، في كذا، في كذا، انت أدرى مني يعني باللي بيحصل في الأماكن دي. ممكن تقولي طب ما هو في الشوارع، أقول لك في فرق بين باب الاضطرار وباب الاختيار، فرق كبير. خلاص شفت المباح أوقعك في النظر الحرام، أقول لي طيب ما أنا هغض بصري، هتغض بصرك يبقى حضرتك تروح وتلف حوالينها كده لزقة، حوالين عينك لزقة، يبقى أنت رحت ليه أصلا؟ لازم، معلش مش عايز أطول في الكلام ده، تعطي الزمن قدره، لازم تعطي الزمن اللي أنت فيه قدره، لازم. لو لم تعطي التصور قدره والزمن قدره، وخاصة في أزمان الفتن، هتتخطف، ستخطف فعلا. فكسرة الولوج في باب المباح هيضيع عليك طاعات كتير. يعني انت عارف الإمام الخطيب البغدادي يقول لك ايه، أما تيجي تذاكر، يعني شوف حتى لو هيذاكر وهيقرأ قرآن وقاعد في حتة أرض خضرة ما فيش إلا هو ومحدش شايفه إلا ربه، يقول لك لا يستحب طلب العلم في مثل هذا المكان. يعني أنا هاخد كتاب وأقعد لوحدي ليه؟ قال لك لأن النظر ولا بد أن ينشغل بالمناظر الجذابة والهواء الطيب، لأن النفس حبك ده، أصل أنت كده إيه قاعد في مكان النفس حباه ومعاك كتاب ممكن تكون لسه بادئ في طلب العلم، فالنفس تقيلة ان هي تقرا، وصل كده؟ فهتعمل ايه بقى؟ واخد الكتاب وقاعد على البحر ماسك لي مثلا اعلام الموقعين لابن القيم ولا الدار الاخره وقاعد على البحر، طب ده ممكن يقرا؟ مش هيعرف، هيفضل يبص بقى على العصافير والطير والبحر ولو جه عشان مثلا حد يقول له واحد زي مثلا ما ينفعش يطلب العلم هنا، هتلاقي يقول له ايه، طب ما هو مباح، هو ده حرام؟ مش الكلام مش في الباب ده، لانه هيضيع عليك مسائل ايه. عشان كده لما يجي مثلا يتكلم في طلب العلم او جه يتكلم في حفظ القران، خلاص كده يجي يتكلم في المساله دي يقول لك لا يستحب الحفظ القران في مكان خلاب، او في كلمه مكان خلاب ده بقى اللي هي مش عارف اللي انت البحر بقى والارض الخضراء و الى اخره، يعني شمس وهواء جميله تحفظ فيها ايه دي؟ مفهوم الكلام؟ فقال لك فيستحب طلب العلم في وحفظ القران في مكان، في مكان مغلق لا يلج عليك ولا تخرج الى احد الى اخره. يعني فانت هنا كسر الطرق المباح هيضيع عليك طاعات ويولجك الى محرمات شئت ام ابيت. صحيح كلام كده؟ وخاصه في مثل الازمنه دي، نسال الله السلامه والعافيه. مش عارف ليه دخلنا في مسألة المباح. الشاهد هنا ايه؟ ان كلمة يكره ليس المقصود بها ايه؟ ما كان مكروها لذاته الذي هو ليس المحرم، لكن المكروه ده الذي يقصده البخاري ألا وهو أمر الحرام، ليس ما يريده الأصوليين. العلماء السلف القدامى كانوا يطلقون على الحرام مكروه والمكروه حرام، مفهوم؟ الأصوليين بقى اصطلحوا على إن المكروه ده ليه تعريف وإن الحرام ده ليه، وإن الحرام ده ليه تعريف. عشان كده كثرة المكروه ده تقولش أصل ده مكروه. يعني مثلا خليك معايا، واحد بيشرب سجاير، انت بتشرب سجاير ليه؟ هيقول لك مش حرام. طب خلاص مش حرام، مع ان لا يختلف حد في حرمتها، بس مش حرام خلاص. امال هي ايه؟ يقول لك مكروها. طب وانت بتعمل حاجه يكرهها ربك ليه؟ طب اتنين، المكروه ده من باب الفعل يعني؟ يعني مكروهه وبيشرب، يعني هو المكروه ده من باب الفعل ولا من باب الترك؟ طب ما تترك يعني مكروه. انت بلسانك ما تقولش مستحب، ما فيش حد قال مستحب، مش عارف حد قال ولا ما حدش، بس ممكن في 20-20 هتلاقي. فده مكروه، ماشي مكروه، بس المكروه ده باب ايه؟ ما هو باب ترك. طب ما تسيبها خلاص، طالما مكروه هسيبها، فلا تدخل في باب المكروهات كتير ولا تلج باب المباحات كتير، لانه سيضيع عليك طاعات او يضيع او يوقعك فيه او يوقعك في محرمات. وصل؟ طيب احنا يبقى نقف عند التبويب ده ونكمل ان شاء الله بعد العشاء. جزاكم الله خير.